بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقل الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه السلام: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، أي ظهر لهم للملك ومن حوله، من بعد ما رأوا الآيات، أي التي تدل على صدق يوسف عليه السلام، كالقميص نحوه، رأى من بعد ما رأيته يسكننه حتى حين. هذا الحين لم يحدد، يعني أقرب الأقوال فيه أنه حتى تنسى تلك القضية، أنه لما حصل ما حصل من كلام النسوة واجتمعنا وقطعنا أيديهن صار حدثا شائعا حدث به وشاء وظهرت فضيحة، فرأى الملك أن يسجن يوسف عليه السلام حتى تموت هذه القضية وتنسى، يعني لم يحددوا شيئا معينا، يعني ما حكم عليه بسجن معين لأنه ليس له جريمة، إنما أراد إبعاده عن الحدث أو مسرح الحدث حتى تنسى هذه القضية، وإذا نسيت يخرجونه، وهذا يعني لا شك أنه سيطول، أن هذه القضية لن تنسى في سنة أو سنتين. ثم لو خرج يوسف عليه السلام من السجن ربما عادت مرة أخرى، فالظاهر أنهم سيسجنون سجنا طويلا، والذي يسجنه يعني هو الملك، وهذا عبد مملوك ليس له من يطالب به، الساجن هو الملك والمسجون عبد مملوك، لا ليس له عشيرة وليس له أحد يدافع عنه، فإذا سيبعدونه عنهم يذهب أو تنسى هذه القضية إلى ما شاء الله، ولذلك طال سجنه، يعني فلبث في السجن بضع سنين، قيل إنها 5 وقيل 9 وقيل 12 وقيل 14، يعني لبث مدة طويلة، لكن أقرب من البضع من الثلاث، ما بين 3 و9. وهذا يدل على أن يعني القرب من الملوك فيه خطر، يعني أحيانا سنقترب من الملوك فماذا يحصل بعد مدة؟ يكون ملكا ولا وزيرا، يرتفع، وأحيانا يقتل أو يسجن، يعني فالقرب من الملوك فيه خطر، لكن يؤثر السلامة يبتعد عن الكبار، يعني قد يداخلهم فيحبونه ويرتضونه ويرفعونه، وقد يسخطون عليه أو ويذلونه أو يقتلونه، وقد يبيع دينه من أجل مجاراتهم ومدراتهم. فالقرب من الكبار ومن الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء لا شك أنه مركب خطير، قد يرتفع في إنسان ويشتهر ويكون هذا سببا بالأمر المعروف عن المنكر، دعوة إلى الله كبعض العلماء الذين يشتهرون ويكون هذا سببا في معرفة الناس لهم وانتشار علمهم، وربما يكون شرا. يوسف عليه السلام جاءه أذى في بداية العمر، ثم عانى بالحال إلى أن رفع، خرج وصار وزيرا ثم صار ملكا كما ذكر المفسرون بعد موت الملك، إذن السلامة أسلم، الإنسان الذي يوثر السلامة يبتعد عن الشهرة عن المشاهير الكبار حتى يسلم له دينه ودنيا أيضا، قد يذهب الدين وتبقى الدنيا وقد يذهب الجميع، الإنسان السلامة لا يعدل شيء. ودخل معه السجن فتيان، في حذف، وهذا أشرنا إليه قبل ذلك أن أسلوب القرآن أسلوب عظيم وفيه حذف لكثير من الأشياء المعروفة لعل يطول الكلام في أمر أو في شيء معروف، وهذا شك أنه سبب للإبلال، تطويل هذا يكون فيه إملال، وذكر الأشياء مفهومة من السياق، فالقرآن يجمل هذه الأشياء وينتقل سريعا إلى الحدث الذي يليه. يعني تقدير الكلام هنا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وش تقدير الكلام؟ فسجنوه ودخل معه السجن فتيان، يعني دخل السجن ودخل معه فتيان. الفتى هنا يقول ليس مراد به الشاب الصغير، إنما الفتى يطلق على المملوك، ولو كان سواء كان صغيرا أو كبيرا. قالوا هذان الفتيان أحدهما خباز الملك والثاني ساقي الملك. ذكروا في التفسير أن الملك طال به العمر فملوه فدسوا لخبازه وساقيه، دسوا إليهم أن يسموه، أن أرادوا قتله عن طريق السم، فرشوا الخباز والساقي من أجل أن يدسوا السم في شرابه وطعامه. ثم كشف أمره، اشتبه الملك بهم فسجن الاثنين، وكان الساقي يعني لم يقبل هذا، والظاهر هو الذي أخبر الملك، فالمؤمن الملك ارتاب بالاثنين فسجنهم. ثم تحرى في أمرهم فتبين له صدق الساقي فخرج وعاد إلى ما كان، وتبين له أن الخباز هو الذي أراد أن يسمه فقتله. دخل معه السجن فتيان، أي عبدان من عبيد الملك، الساقي والخباز. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعني في المنام، إني أراني أعصر خمرا. كل واحد رأى مناما فقصر على يوسف عليه السلام: إني أراني أعصر خمرا. هذا يعني في سؤال هنا، الخمر معصور وقد عصر وانتهى، فكيف قال أعصر خمرا؟ يعني كأن المتبادر إلى الذهن أن يقال أعصر عنبا مثلا ليكون خمرا، أعصر خمرا، كيف توجه هذه مع أن الخمر قد عصر؟ كيف توجهها؟ يعني قالوا هذا يعني ذكر ما يقول لي، ذكر الشيء بما يقول لي، أعصر خمرا يعني أعصر شيئا ليكون خمرا، إذن هذا من باب ذكر الشيء بما يقول إليه. عندما يقول نجر النجار بابا، يعني تقديره نجر خشبا فصيره بابا، هذا معروف يعني باب الإجمال، إنه معروف من الكلام. وبعضهم في جواب ثاني قريب من هذا قالوا تقدير أعصر عنب خمر، فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه، مثل واسأل القرية، تقديره واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه، متقاربة، لأن المفهوم، لأن المعنى مفهوم، ما في التباس. أعصر خمرا، يمكن تجد كثير من الناس يقرأ هذه الآية وما قام هذا الإشكال في باله، ولا لا، لنظر ظهوره، أعصر خمرا واضح، كل من قرأ فهم أنه يعصر شيئا يكون خمرا، سواء كان عنبا أو غيره، لكن الغالب والأكثر أنه العنب هو الذي يعصر. إني أعصر خمرا، لأنه كان ساق الملك، يعصر له العنب ليكون خمرا ويسقيه الخمر، يعني كما سبق ظاهر الآيات أنهم ليسوا بمسلمين فيشربون الخمر. إني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، لأنه خباز فرأى ما يتعلق بمهنته. فهذا الآن يعني رؤياه، فهم يوسف عليه السلام أن الخبز إشارة، الخبز إشارة إلى إيش؟ إلى مخه، لأن المخ أبيض شبيه بالخبز، يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، يعني صار الخبز هذا فسر بالمخ، لأن الخبز أبيض لين والمخ كذلك، وفوق الرأس والمخ في أعلى الرأس، يعني فسرها بهذا. وهذا يعني ربط فيه دقة وفيه خفاء، يعني لو واحد سمع هذه الرؤية ما يتبادر لذهنه هذا المعنى، لكن هذا يدل على تفسير الرؤى فهم دقيق وفتح من الله تبارك وتعالى. ولا تقص الرؤيا على 10 مثلا وهم رجال عقلاء أذكياء ما يتبين لهم شيء، يمكن يقول يحمل رأسه فوق رأسه خبزا دليل على رغد العيش والكسب وكذا، يحمل طعاما وكسبا وكذا، يعني ما يتبادر ذهني أن مراد به أنه يصل وتأكل طريق من رأسه أي مخ رأسه. هذه مع تفسير الرؤى يعني ليس بالأمر الحين، إنما هو ملكة وتنمى بالنظر في النصوص الشرعية، ثم يعني تتطور هذه الملكة حتى يكون عنده دربة ومعرفة بتفسير الرؤى. ولا يلزم أن كل شيء يقوله معبر أنه صحيح ولا لا، يعني فيها اجتهاد. إذا كان العلماء يصيبون ويخطئون في المسائل الشرعية اللي فيها نصوص واضحة مباشرة، فكيف بأمر أشبه بالرموز؟ هذا الخطأ فيه أكثر. لذلك يعني لا يعتمد على تعبير المعبر مهما كان خبيرا، فإنه لا يعتمد على تعبيره. وأحيانا نفس المعبر يعبرها يوم تعبير، لو جيت بعد أسبوع وقصيت لنفس الرؤيا ونسي تعبيرها الأول يعبره بتعبير آخر. وأنا جربت هذا مع شخص من كبار المعبرين، ألقيت على ما خصت الاختبار، ألقيتها اليوم مثلا ورأيته بعد أسبوع 10 أيام، وحبيت أني أتأكد وأعيده الرؤيا، هو ما انتبه، نسي تعبيره الأول، عبره بتعبير آخر غير الأول تماما. هذا يدل على ما يدل أن الأمر فيه سعة، وليس معناه أنه يتخرص. لا، عمر رضي الله عنه أفتى مرة في مسألة بكذا الأكدرية معروفة في الفرائض، وسئل عنه بعد مدة فأفتى بفتوى أخرى، فقيل يا أمير المؤمنين قضيت عام أول بكذا وكذا، فماذا قال؟ قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني ليس عينا بس اجتهاديا، يعني بين أن اجتهاده تغير، فهذاك على ما قضينا ما ينقض. القاضي إذا اجتهد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد ثم حكم فلا ينقض حكمه ولو تغير اجتهاده فيما بعد، ما يقول إذا ما دام تغير اجتهادي رد على القضايا الأولى أعيدها، لا، هذه تمضي، لأن اجتهاده الأول سائغ واجتهاده الثاني سائغ، وربما يكون اجتهاده الأول هو الصح. يعني ما يجزم أن اجتهاد الأول كان خطأ، لكن متى ينقض الحكم؟ إذا أخطأ القاضي، إذا حكم حكما لا يصوم تبين له خطأ محض، هنا يجب الرجوع عن الاجتهاد فإنه لا ينقض. إذن الرؤى أوسع في باب الاجتهاد. فأبو بكر رضي الله عنه من المعبرين المشهورين بالتعبير، معروف بكر رضي الله عنه من المشهورين بالتعبير، عبر الرؤيا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأن ظلة، يعني سحابة، تنطف السمن والعسل، ورأيت الناس يتكففون بأيديهم، فمنهم المستقل والمستكثر، ورأيت حبلا واصلا من السماء، فأخذت به يا رسول الله فصعدت، ثم أخذ به رجل بعدك فصعد، ثم أخذ به رجل آخر فصعد، ثم أخذه رجل آخر فقطع به، ثم وصل له فصعد. فقال أبو بكر رضي الله عنه أقسمت عليك يا رسول الله لما تركتني أعبرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعبرها. قال أما النطفة التي تنطف السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته، السمن لينه والعسل حلاوته، وأما الذين يتكففون بأيديهم فهم المستقل والمستكثر من القرآن. قال وأما السبب واصل من السماء فهو الحق الذي أنت عليه، أخذت به فعله، ثم أخذ به رجل من بعدك فعله، ثم أخذ به آخر فعله، ثم أخذ بالثالث فقطع به ثم وصل له فعله. قال لا، قال يا رسول الله أقسمت عليك، أو قال أخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فماذا قال؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله لما أخبرتني ما الذي أخطأت فيه؟ قال لا تقسم، ولم يخبره، يمكن من أجل فتنة التي حصلت في عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحب أن يصرح بما سيحصل لعثمان رضي الله عنه من انقطاع الحبل، حصول الفتنة، والله أعلم. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أخطأ في بعض وأصاب في بعض فغيره من باب عمل. ينبغي الإنسان أن لا يعتمد على الرؤى اعتمادا تاما ويترك الأخذ بالأسباب، هذا خطأ. بعض الناس إذا رأى رؤيا فسرت له اعتمد واندفع لهذا اللي تدل عليه الرؤيا بدون سؤال بدون استخارة، كأنه يعني قد ضمن أن الرؤيا هي هذا الشيء الذي عرض له، ثم يفاجأ بالفشل في تجارة، في سفر، في زواج، في شيء معين يقدم ثم يفشل لأنه قصر في السؤال وفي الاستخارة اعتمادا على الرؤيا. فالرؤيا مبشر فقط، لكن لا يعتمد عليها وحدها، بل يستبشر ولكن يأخذ بكافة أسباب من السؤال والتحري ومن الاستخارة، ولا يقدم بناء على الرؤيا، لأن الرؤيا أحيانا تخدم من جهة الرأي. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، الرأي قد لا تكون رؤيا صادقة، إذا كان مخلطا في اليقظة يكون تكون رؤيا في تخليط في المنام، إذا قد يكون الكذب من جهة الرأي، وقد يكون الخطأ من جهة المعبر، وقد تكون الرؤيا صحيحة لكن ليس هذا الشيء الذي عرض الآن، قد تقع بعد 10 سنين. رؤيا يوسف تحققت عليه السلام بعد كم؟ قرابة 40 سنة. ما ليس بشرط الإنسان رأى رؤيا أنه يتزوج، ها؟ ومن على طول أول مرة تعرض عليه يطير لها ويتزوج ثم يفشل. شلون أنا شايف رؤيا أني أتزوج وأني أنجح، وأنا شايف رؤيا مفسرت بالزواج يفاجأ أنه فشل؟ نقول خطأ، المفروض أنك تدرس حالك، هل أنت بحاجة للزواج أم لا، وتستشير وتستخير وتبحث عن المرأة وتستقصي، تأخذ كل الأسباب ثم تقدم بغض النظر عن الرؤية، لأن الرؤية قد تكون صادقة من جهة الرأي وصادقة من جهة المعبر لكن ليس الآن وليس هذا، هذا تحصل بعد 10 سنين بعد 20 سنة. لكن بعض الناس عنده عجلة، أو يرى أنه قال واحد المعبر قال ما شاء الله بيجيك رزق كثير ورزق سهل، ثم بعد يومين ثلاثة يجي واحد ايش رايك ندخل المشروع الفلاني، أنا عندي مساهمة ومشروع رابح وزين وكذا وكذا، يعطيه كلمتين يخدعه بها ويوافق على طول، وهذه الرؤية اللي أنا شفت، يلا خذ يعطي له 500,000 ولا 1,000,000 ريال وبعد شهرين تذهب أدرى. ما شايف رؤية كيف ما جت؟ هذا لا شك أنه جهل من هذا الشخص، يعني عدم تقدير للأمور. فالرؤية مبشر كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها أحدكم أو ترى له تبشره بالخير، لكن ليس دليلا قاطعا يعتمد عليه. نعم.
هل ضروري الشخص يعبر الرؤية لو تركها هل يؤثر في وقوعها؟
إذا لم تعبر ما يؤثر، إذا كانت خير من عند الله فإنها إن شاء الله تحسن، حتى لو يحمد الله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحدكم ما يحب فليحمد الله، يحمد الله ويستبشر، ولا وليس بشرط أن يقول. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة في المنام 3 مرات يؤتى بها بسرقة من حرير، أي قطعة حرير وقد غطيت بالحرير، يأتيه ملك يقول فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت 3 مرات، فأقول إن كان هذا من عند الله فسينبل. ما ورد أنه حدث بها ثم قدر الله وتزوجها. يعني ما ذكر أنه أخبر به فلان وفلان، ليس بشأن. لكن إن حب أن يخبر للفرحة فلا يقصها إلا على واد، أي محب، لئلا يحسده، أو على ذي رأي حتى يعبر تعبيرا صحيحا. تمام، ليس بشرط لازم يعبرها من أجل أن تقع، لا قد تقع ولو لم تعبر. وإذا رأى شخصا يخبره إذا كانت طيبة، نعم هذه من المبشرات، يراها الرجل أو ترى له. إذا رأيت أخاك في رؤيا طيبة حسنة فأخبره، قل بشرك فلان شفتك في المنام كذا وكذا وكذا، يعني ظاهر وإن جميلة حسنة، رأيتك في بستان أخضر كذا وفي أنهار وفي كذا، هذه طيبة، أو رأيت وجهك مستنير مشرق أو كذا، هذه رؤية طيبة يخبره، أو رأيتك مع العالم فلان وكذا، رأيت الشخص مع العلماء يعني دليل خير، فلا بس يخبره لأننا نستبشر، لكن ما يعتمد عليها. لا ليس بلازم، ليس بشرط، لكن هذه في الرؤية السيئة أنه يقول إذا لم تقصها مشت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا استعاذ بالله تفر عن سارة ثلاثا، استعاذ بالله من شر الشيطان وشرها ولم يحدث بها أحد مرت، هذه في الرؤية السيئة فإنها لن تضره. لكن الرؤية الصالحة حتى لو لم تعبر، إذا أراد الله بخير وساق له مبشر فالله ينجز ما وعد، لكن الوعيد إذا استعاذ منه الإنسان والتجأ إلى الله صرف واحد. فرق بين الوعد والوعيد، الرؤية الصالحة مثل الوعد بالخير، والرؤية السيئة مثل الوعيد. فإذا استعاذ بالله وسكت فالله سبحانه وتعالى يصرف عنه هذا الوعيد حتى لو كان يعني سيقع به، لكن مدام أخذ الأسباب يصدر، لا يرد القضاء إلا الدعاء. هو دعا لما رأى الرؤية السيئة تفر عن يساره وقال اللهم أعوذ بالله، اللهم أعوذ بك من شر الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات. إذا استعاذ بالله فهذا الدعاء يردها بشرط لا يحدث بأحد، لأن إذا حدث بأحدا كأنه استسلم له، واضح؟ وإنسان البلاء ممكن بالمنطق، إذا استسلم للشر أصابه، فهو يستعيذ بالله منه فيصرف الله عنه. مثل الذي قال اللهم إن كنت معذب بشيء، أو اللهم ما كنت معذب به في المعذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هذا استسلم فجاه البلاء. وهذا اللي رأى رؤية سيئة بدأ يعلم الناس، وش معنى التعليم هذا؟ ها؟ كان يقول خلاص أنا صار بسير لي كذا، يا فلان ترى شفتنا كذا وشفتني صدمت ومت وصار وكذا، كأنه الآن استسلم لهذا الشر. لا، يحسن الظن بالله ويدعو ربما أن يصرفه عنه بدون ما يستسلم له، والله يصرفه عنه. وذلك في تخصص تذكر قصة علي رضي الله عنه، ذكرناها قبل هذه المرة، كان مريضا ومضطجعا ويقول يدعو، مر به النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول اللهم إن كان قد حضر أجلي فعجله لي وأرحني، وإن لم يحضر أجلي فعافني أو فارقعني. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفسه برجله، ركل برجله وقال اللهم عافه، فعوفي وقام. شوف يعني ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بالتردد، لا، إنسان يعزم على الخير ما يتردد، يحسن الظن بربه ويعزم يدعو جازما، والله عنده حسن ظني عبدي بي، عنده ظني عبدي بي. فهو لما تردد أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورجفه برجله، قال اللهم عافه، فعافى الله وقام. وقال الآخر إني أراني، أي في المنام، أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله، التأويل هو الوقوع، ما يقول إليه الشيء يعني إذا وقع. نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كيف عرفوا أن يوسف عليه السلام من المحسنين؟ قالوا رأوه يتعبد، رأوه يعبد الله بصلاة ودعاء وذكر وغير ذلك يختلف عن حال المساجين. في الغالب أن المساجين يعني لها الشر يستنون على شر، هذا على سرقة وهذا على كذا وهذا على قتل، في الغالب أنهم من أهل الشر. فإذا كان في شخص في السجن في صلاح تقوى ويصلي ويذكر الله ويتلو كتاب الله، فهذا لا شك أنه يلفت الأنظار ويتعجب منه، هذا مكان المجرمين في العادة، وهذا رجل تقي صالح قد شغل وقته بطاعة الله فيتعجب منه. إنا نراك من المحسنين، عرفوا أنه من المحسنين بما يظهر منه من العبادة والتقوى وحسن الخلق. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذه فيها قولان مشهوران للمفسرين. القول الأول لا يأتيكما طعام ترزقانه أي في اليقظة، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قالوا هذا من علم الغيب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام كما أعطاه لعيسى عليه السلام، هذا من جنس قول عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون في وما تدخلون في بيوتكم، يعني يخبر الشخص يقول أنت أكلت اليوم كذا وكذا وهو في بيت مرأة، علم غيب، ويقول أنت عندك في بيتك كذا صاع من التمر وكذا صاع من الشعير وكذا وكذا. هذا آية من آيات عيسى عليه السلام لتدل على صدقه، لأن الله سبحانه وتعالى كشف له بعض المغيبات فيخبر بها، يعلو من هذا الباب لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله أي تفسيره قبل أن يأتيكما، يعني مثلا بيجيهم غدا الساعة الفلانية، قبل أن يأتي يقول اليوم يجيكم غدا كذا وكذا، العشاء قبل ما يجي يقول العشاكم اليوم كذا وكذا وكذا، فيأتي كما قال. هذا القول، وهذا القول في نظر. القول الثاني أقرب، وقالوا معنى قول لا يأتيكم طعام ترزقانه أي في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة، مثل ما رأوا هذا رأنه يعصر خمرا هذا شراب، والشراب يصر علينا طعام بالعموم كالماء، قال إلا من ومن فمن ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، فالماء مطعوم والشراب مطعوم بالعموم. لا يأتيكم طعام ترزقانه أي في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. أيما أقرب؟ ذكرنا يعني نقول الثاني أقرب لأنه في باب تعبير الرؤى والحديث فيه، قال يراني أعصر الخمرة أي في المنام، وقال آخر يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أي في المنام. فقال لا يأتيكم طعام ترزقانه يعني الحديث كله في الرؤى في المنام، لا يأتيكم طعام ترزقان إلا نبأتكم بتأويله، يعني يبين أنه يعرف أو يعلم تفسير جميع الرؤى، وأنه ليس هذه الرؤيا فقط، لأن الإنسان قد يصيب ولو لم يكن ماهرا بتعبير الرؤى ولا لا، قد يصيب في بعض الأحيان وخطأه كثير لكن قد يصيب، فيعني هذا لا يدل على أنه متمكن من تعبير الرؤى، يعني لو صاب مرة وأخطأ 10 مرات أو أكثر لا يعد من أهل التعبير، لكن يوسف عليه السلام يبين لهم أنه قد علمه الله سبحانه وتعالى هذا النوع من العلم، وأن الرؤيا كلها يعبرها، لا ترون رؤيا في المنام إلا عبرتها لكم في اليقظة، يعني هذا أقرب لأنه في سياق الرؤى. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. في قول ثالث أو معنى ثالث لكن ما أدري هل قال بأحد ولا، لكنه محتمل في الآية لكن لا يعتمد حتى يعني يوجد من قلبه. يعني رجع زاد المسير وهو ممن يعنى بذكر الأقوال ولم يذكر. قرطبي يذكر الأقوال أيضا ولم يذكر. ابن كثير لم يذكر. يراجع من جرير ما رجع من جرير. هذا المعنى يعني لا يعتمد حتى يوجد من قلبه. يعني يحتمل أن المعنى لا يأتيكم طعام ترزقانه. يعني لما سألوه عن الرؤيا لم يبادر بتفسيرها. لماذا؟ لأجل أن يستغل إقبالهم عليه ليتدرج معهم ويتلطف بدعوة من الله جل وعلا إلى توحيد الله. وهذا ما يدل على أن الرؤى يمكن أن تستغل في إيش؟ في الدعوة إلى الله والتحذير من المنكرات. لأن الرؤى فيها أحيانا تخويف للرأي عنده معاصي فيحذر برؤيا. فإذا أحسن المعبر وعظه تخويفه بالله استفاد وتأثر. وكم من معبر يعني تاب على يديه ناس مثل محمد بن سيرين رحمه الله. جاءه رجل فقص عليه رؤيا ففهم منها سبحان الله نسيت الرؤيا لكن فهم منها أن الرجل نباش القبور. نسيت الرؤيا لكن فهم أنه نباش القبور. فقال له اتق الله أنت تنبش القبور وتأخذ الأكفان فأسقط في يد الرجل. لأن الرؤية بعيدة عن التفسير ما يخطر عبانا أن يفسر بها. فالرجل أسقط في يده قال أتوب 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 إلى الله. قال تتوب ولا رفعتك إلى السلطان. فخاف الرجل وأسقط في يده قال أتوب إلى الله أتوب إلى الله. يعني فهي يمكن أن يفضح الرائي من حيث لا يشعر. أنا يحدثني بعض المعبرين يقول تأتيني رؤى وأفهم منها أن الرائي عنده فواحش من هذه الرؤية. وإذا استدرجت واستقررت أقر لكن بأسلوب آخر واستدرجهم شيئا فشيئا ثم يقر بأنه يقارب الفاحش والظاهرة من الرؤية لكنه ما ينتبه له. فيعني الرائي إذا كان يعني حريصا على الدعوة إلى الله والإنكار المنكرات والوعظ والتخويف يجد مداخل في الرؤى إلى ذلك. يعني المقصود أن هذا القول أن يوسف عليه السلام لما أراد أن يستدرجهم لاستغلال لإقبالهم عليه خشي أن يستثقلوا يستطيلوا هذا وأنه سينسى التعبير. كانوا يقولون دعنا من هذا القول عبر لنا صح ولا لا حرص مع التعبير طمأنا. قال لا يأتيكم الطعام ترزقانه يعني أول وجبة إلا نباتكما بتأويله. يعني إذا كانوا مثلا بعد الفطور إذا كان الفطور غدا وعشاء يعني بقي الوجبة الثانية ساعة ساعتين أو ثلاث طمنهم. قال لا يأتي أول وجبة إلا وقد عبرتها لكم. الآية تحتمل ولا ما تحتمل ولا لا؟ لا يأتيكم الطعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله أي المنام الذي ذكرته لي قبل أن يأتيكما أي ذلك الطعام. في أحد يقدر يراجع في ابن جرير مثلا اللي عنده ابن جرير يراجع يشوف هل ذكر هذا القول أم لا. المقصود إذا لم يوجد هذا القول في كتب التفسير فيعرض عنه لأنه لا يمكن أن يكون الصواب في قول لم يقل به أحد من السلف. إذا خطر في بالك معنى ولم يقل به أحد من السلف فاعلم أنه إيش غير. لماذا؟ لمعناه أن السلف كلهم كانوا على خطأ لم يقل أحد بهذا القول. إذن اجزم أنه خطأ. لا يمكن أن السلف كلهم يكونون على الخطأ. يعني في قولان وأنت جاب بالقول الثاني مثل هذه الآية وهذا القول الثالث لم يقل به معناه أن السلف كلهم كانوا على الخطأ. هذا كبير. لو صور الإنسان لم يقل به مستحيل لأحد يقول كل السلف اللي كانوا قبلي كانوا على خطأ وأنا الذي فتح الله لي وعرفت الصواب. هذا معنى كما تصوره لا يمكن أن يقول به. لا تجتمع الأمة على خطأ وعلى ضلالة. فلا بد أن يقول العلماء لا تقل قولا ليس لك فيه إيمان. لا بد يكون لك سلف في هذا القول. إلا المسائل النوازل هذه معروفة. النوازل الجديدة هذه ما يحتاج تقول أبحث عن سلف لا مين موجودة أصلا. مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، تروح تدور في كلام الإمام أحمد والأئمة الأربعة ما تجد، لأن هذه مسألة حديثة نازلة يعني جديدة لم تكن موجودة في زمن من تقدم، لكن آيات موجودة. هذا القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، تلقات الأمة جيلا بعد جيل، كيف كل الأجيال لم يفهموا هذا المعنى ولم يبينوه وفهمته أنت، فلأن هذا المعنى لا تقل بقول ليس لك فيه إمام من هذا الباب في المعاني في النصوص، معاني النصوص كتاب السنة. أما النوازل هذه مسألة أخرى. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. مما يعني لم يقل ذلك الذي علمني ربي، والأمر واضح لأن الله علمه الدين الشرع وعلمه تأويل القرآن، إذن عنده نوعان من العلم، علم الشريعة وعلم تأويل الرؤى. إذن علم التأويل مما علمه الله يوسف عليه السلام، وهذا فيه أيضا تواضع لله سبحانه وتعالى، وفيه نسبة الفضل إلى مسديه جل وعلا، وعدم العجب بالنفس والدعاء أن هذا من فهمه ومن اجتهاده وكذا، هذا يكون من شبيها بقارون الذي قال إنما أوتيت على علم عندي. فمهما كان عند الإنسان من علم أو عقل أو مال أو جاه أو أي شيء من أمور الدنيا فهي من الله سبحانه وتعالى، أو من أمور الدين أيضا، كل شيء تتمتع به من أمور الدين والدنيا من علم من مال أو غيره كله من الله، واجب الإنسان يتواضع وينسب هذا الفضل إلى الله عز وجل. ذلكما مما علمني ربي، وربي هنا أنسب لأن ربه الذي يربي عبده بالنعم ومنها تربيته بالدين والعلم. إني تركت يعني إن هذه يعني يذكر بعض العلماء أنها تفيد التعليل تفيد التعليل، يعني إذا جاءت إن بعد الكلام سبق فيكون ما بعد إن علة لما سبق، مثل قول يوسف عليه السلام إن ربي بكيدهن عليم فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذه يعني تعليل للسؤال، اسأله لأن سيده يعلم حالهن. كثير لو تأملت القرآن تجد هذا شبه يعني مضطرب، كل ما جاءت إن فهي تعليل لما قبلها. إني إن ذكر سبب تعليم الله له عز وجل، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هذا هو سبب اصطفاء الله، اصطفاء الله ليوسف عليه السلام وتعليمه ما علمه جل وعلا. هل هذا خاص بالأنبياء وإلا عام أن العلم يحصل بتقوى العبد وصلاحه؟ نقول عام. ما الدليل؟ دليل قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن ليس معناه واتقوا الله ولا تطلبوا العلم، هذا ما يقول به أحد يفهم الآية، يعني ليس معنى اتقوا الله يعني اترك المحرمات واقعد في بيتك لا تقرأ ولا تسمع ولا تطلب العلم وينزل عليك العلم، هذا لا يقول به أحد. معناه اتقوا الله ما فعل الأسباب، فالإنسان كلما ترك ذنوب المعاصي أثناء طلبه للعلم كلما بارك الله له وفتح عليه وانتفع بعلمه، لأن ليس العلم هو كثرة المحفوظ أو كثرة المقروء، لا، العلم الحقيقي هو الذي يثمر العمل، الذي يثمر العمل، هذا هو العلم. أما إنسان يحفظ مئات وآلاف المسائل ويحفظ القرآن كاملا ويحفظ ما شاء الله من الحديث ما لا يحصى، وإذا تكلم أذهل السامعين وهو منحرف في أفعاله، هذا ما علمه الله. لأن هذه تشكل الآن بعض الناس، واتقوا الله ويعلمكم الله، يقول في ناس فجرة من علماء الضلالة وعلماء السوء وعنده علم عجيب، إذا تكلم أدهش. هذا الآن وعنده معاصي كبيرة، كبائر وفواحش وطوام، يعني عنده مثلا يأكل الحرام ويفتي موافقة للحاكم، يخون دينه وبيع أمانته ويضلل الناس من أجل ما يعطى من حطام الدنيا، هذا من أعظم المنكرات. كيف صار عالما كبيرا يدهش إذا تكلم وهو يقارف هذه الفواحش؟ الجواب لمسألة أن هذا ليس العلم، هذا فتنة له. أن العلم الحقيقي الذي يرفع صاحبه هو العلم الذي يتقى به الله، وما لا يتقى الله ليس بعلم، هذا حجة على العبد. كما قال تعالى: واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هل معنى انسلخ منها يعني جهلها ونسيها، ولا انسلخ في السلوك؟ انسلخ في سلوكه، ولا العلم موجود عنده لكنه انسلخ منها من اتباع أوامر الله، عصى الله واشترى بآيات الله ثمنا قليلا وركن إلى الدنيا، وإلا فالعلم موجود عنده لكنه صار من علماء السوء الذين يزينون الباطل وينفرون الناس عن الحق، فهذا ليس بعلم. هذه صحيح معلومات في ذهنه لكن ليس هو العلم الذي يرفع صاحبه، هذا وبال عليه، نسأل الله العافية. إذا معنى الآية: واتقوا الله، كلما اتقى العبد ربه كلما فتح الله عليه من العلم النافع، العلم الذي يرفع الله به صاحبه، نسأل الله التوفيق. إني تركت ملة، الملة ما هي؟ الملة هي الطريقة، الملة هي الطريقة التي يتعبد بها الإنسان. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني كفرة، وهم في الآخرة هم كافرون. إذن هذا يشير إلى كثرة المشركين والكفرة في ذلك الزمن. واتبعت ملة آبائي، هذا استدل به على أن الجد أب، كما مر معنا في الفرائض أن الأب جد وأنه يحجب الإخوة، استدل بهذه الآية وأمثالها. الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا، تبعت ملة آبائي إبراهيم، إبراهيم وجده الثالث يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبوه الثالث، إذن هو جد أبيه، ومع ذلك عده أبا إبراهيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني كان المتبادر للذهن أن يبدأ تصاعديا، اتبعت ملة آبائي، الإنسان إذا أراد أن ينسب نفسه يبدأ من وين؟ من أسفل، ولا لا؟ آبائي يبدأ بأبيه المباشر، أبوي فلان ثم فلان ثم فلان. يوسف عليه السلام عكس، بدأ بالأكبر ثم نزل، والظاهر أن السبب ظاهر الله عليه. ما السبب؟ بدأ بالأفضل، بالأفضلية، لا شك إبراهيم عليه السلام وأبو الأنبياء وهو السيد الموحدين والله سبحانه اتخذه خليلا، فبدأ به. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، أيضا يدل أو يفهم إلى أن إسحاق أفضل من يعقوب عليه السلام، ثم ذكر أبا المباشر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا، ماذا يفهم من كان؟ ما كان لنا، هذه إيش معناها؟ ما كان لنا، هل يعني معناها لا يجوز لنا، يعني لا يحل لنا بمعنى الحلال والحرام، ولا لها معنى آخر؟ ما كان لنا أن نشرك بالله، هل بمعنى لا يحل لنا أن نشرك بالله، ولا في معنى أبعد من هذا؟ فيها معنى أبعد وأقوى. ما كان لنا يعني لا يمكن أن يكون منا، هذا يدل على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الشرك. يعني فرق، لو قال لا يجوز لنا أن نشرك، هذا يمكن يقولها كل إنسان يحرم عليه الشرك، هذا الشرك يحرم على كل شخص ويمكن يقع في الشرك. لكن كلمة ما كان يعني لا يتأتى ولا يقع منا الشرك لعصمة الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أكرموا على الله سبحانه وتعالى من أن يبتليهم بالشرك أو بالكذب أو بالفواحش والكبائر. الله سبحانه وتعالى قد اجتباهم واصطفاهم وأثنى عليهم واختارهم على علم، فلا يمكن أن يقع منهم الشرك والفواحش والكبائر، معصومون من هذا بعصمة الله وتوفيق الله. لكن قد يقع ثقة منهم أخطاء البشرية، أخطاء البشرية الاجتهادية التي لا يعني يسرون يتعمدون المعصية، لكن تقع من باب الطبع البشري كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء، وتخفي في نفسه كما الله مبديه على صورة ولا وأسار بدر، ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، وأمثال هذه الأشياء التي يعني اجتهاد ولكن يخطئ فيه فيعاتبه الله تبارك وتعالى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من هذه في النفي تدل على التأكيد، من شيء يعني حتى لو كان شركا أصغر، يعني هذا يدل على أن الأنبياء معصومون حتى من الشرك الأصغر كيسير الرياء ونحو ذلك والحلف بغير الله ونحو ذلك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. نسبة الفضل لله هذه ظاهرة في كلام يوسف عليه السلام مرة بعد مرة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ما المراد بالناس هنا؟ أي المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان وثبتهم وصرفهم عن الشرك، فالله له فضل عليهم بهداية إياهم واجتبائه لهم جل وعلا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا هو الواقع، أكثر الناس لا يشكرون، إما أنه لا يشكر الشكر الأكمل يعني الشكر التام تمام الواجب، أو لا يشكر بالكلية. يعني العاصم من المسلمين لم يشكر الله الشكر أو تمام الشكر الواجب، لكنه عنده نوع من الشكر، لكنه لم يصل إلى كمال الواجب وليس المستحب، يعني عنده تقصير في الشكر الواجب، لأن الشكر هو الاعتراف بالنعمة بالقلب والثناء على الله تبارك وتعالى باللسان واستعمالها في الجوارح. فالذي يستعمل النعمة في معصية الله هذا لم يشكر ولو شكر بقلبه ولسانه، لكنه استعمل هذه النعمة في معصية الله فهذا ليس بشاكر. إنسان جاءه مال وقال الحمد لله يوم كسب مالا حلالا، قال الحمد لله كسبت اليوم 10,000 ريال، هذا لأنه حمد اعترف أنها من الله قال الحمد لله، لكن اشترى بهذه الأموال شيئا محرما، هل هذا شكر؟ ما شكر، إذا نقص شكر الواجب. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله، بعضهم لا وجود للشكر أصلا مثل قارون وأمثاله، إنما أعطيت على علم عندي، أنكر أن يكون من الله أصلا، هذا لم يشكر إطلاقا. وأما المسلمون فعندهم نوع من الشكر ويقصرون في الشكر الواجب، وهذا لا ينجو منه إلا أقل القليل، وقليل من عبادي الشكور، قلة جدا. وانظر في واقع الناس أي المسلمين، كل من عنده معاصي في النعم عنده معصية في النظر ما شكر، عنده معصية في السمع ما شكر نعمة السمع، عنده معصية في الكلام ما شكر نعمة اللسان، عنده معصية في الزوجة ما يأمرها بطاعة الله والزوجة نعمة ما شكر نعمة الزوجة، الولد نعمة ما رباه على طاعة الله ولا أمره بطاعة الله ولا نهى عن معصية الله ما شكر الله في نعمة الولد، عنده سيارة يذهب إلى المعاصي ما شكر الله، وهكذا. إذن كم تقصير في الشكر؟ لا عد ولا يحصى، لا يعد ولا يحصى. من الشخص الذي يشكر في كل هذه الأشياء؟ لا يكاد يوجد. إن شكر في هذه قصر هنا وشكر هنا وقع هنا، فيندر من يشكر الله على جميع نعمه الشكر الذي يتم به الواجب فضلا عن الشكر المستحب. المؤمن يرجى الخير أن يخلط، يشكر هنا ويقع هنا ويزيد في الطاعات المستحبات في هذا الباب ويقع في المعاصي في هذا الباب، فبعضها يجبر بعضا، مثل التاجر الذي لهو عليه إذا جاء الحساب النهائي وجد أن ماله أكثر مما عليه، لكن الإنسان يكون حذرا لأنه لا يضمن أن يكون الذي لهو أكثر من الذي عليه، قد يطالب بأشياء ويعجز عن سد هذه الزهرة. فكل عمل يعمل يقول لعلي أنجو به، كل معصية يفكر بها يقول لعلي أهلك به، فيكون خائفا راجيا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله